بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفاضل أبو همام محمد بن علي الصومعي البيضاني حفظه الله تعالى: النوع الخامس الضعيف، وهو كل حديث فقد شرطا من شروط القبول. هذا التعريف يعني قال كل حديث فقد شرطا من شروط القبول. روح يا ولدي هناك، روح تبغى منديل امسك امسك هاي، روح اجلس لا تجي هنا. قال الشرح: هذا هو تعريف الحديث الضعيف، كل حديث فقد شرطا من شروط القبول. وعرفه الحافظ رحمه الله في النكت بقوله: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. قلت أو بعضها، لم تجتمع فيه صفات القبول، قلت أو بعضها، إذ لا يشترط نفي الجميع، إذ لا يشترط نفي الجميع. عرفتم الآن التنبيه؟ عندنا صفات القبول كم؟ ثلاثة: اتصال السند، عدالة الرواة وضبطهم، وعدالة الرواة وضبطهم، هذه ثلاثة. وأيضا صفات تنفى، وهي نفي الشذوذ والعلة. فإن توفر هذا في الحديث فكان الحديث صحيحا. إن فقدت شرط واحد دخلنا في إيش؟ في الضعيف. لا يشترط أن تنفى هذه الأمور كلها، عرفتم؟ فلو مثلا يعني ما حصلت لا عدالة رواة ولا ضبط ولا اتصال سند، وموجود العلل أكثر من علل في الحديث، علة خفية وأيضا شذوذ، هذه اجتمعت هذه الشروط يعني في عدم وجودها في هذا الحديث، فهل الحديث الضعيف لابد أن تجتمع فيه هذه الأمور كلها حتى نسميه ضعيفا؟ لا. إن فقد شرط واحد من شروط القبول ها فإنه يدخل في الحديث الضعيف. فيقول: قلت أو بعضها، إذ لا يشترط نفي الجميع، وشروط القبول هي ما يلي: اتصال السند، فإن فقد الاتصال دخلنا في الانقطاع بأنواعه، في الانقطاع بأنواعه. عدالة الرواة إيش ضده؟ فسقهم، هكذا، لأن العدالة يقابله الفسق. وضبط الرواة وإن كان خفيفا، قال ضبطهم وإن كان خفيفا. الضبط كما مر معكم ضبط كتاب وضبط صدر، وهو حفظ كتاب وحفظ صدر. وإن كان خفيفا ليدخل في ذلك راوي الحديث الحسن. فإن لم يكن الحديث حسنا أو صحيحا من حيث الضبط خف، صار سيء الحفظ في هذا الشرط، دخلنا في الحديث الضعيف. اختلط دخلنا في الحديث الضعيف. مغفل، المغفل هذا أشد. إيش هو المغفل؟ ما يدري ما يقول، عرفتم؟ فهذا أيضا لا يقبل. فقد العلة، فقد الشذوذ، الحديث إذا كان شاذا دخلنا في الحديث الضعيف، وسيأتي هل يسمى ضعيفا أو مرجوحا، هل يسمى الشاذ ضعيف أو مرجوح. فقد العلة ما عندنا يعني ما هو معلول. العلة كما مر معكم هو إيش؟ سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه، سبب خفي. ولذلك لا يعلم هذا إلا الحفاظ الكبار المعدودين على الأصابع، هم اللي تكلموا في العلل، ناس يعني ما كل محدث تكلم في العلل ولا كل حافظ تكلم في العلل، إنما ناس مخصوصون أعطاهم الله عز وجل بصيرة في هذا الباب وعرفوا العلل في الأحاديث. قال العاضد عند الاحتياج إليه، يعني يقول هذه الأمور إن فقدت دخلنا في الحديث الضعيف. العاضد عند الاحتياج إليه، هذا يختص بمن إذا فقد في إيش؟ في الحديث الضعيف في أصله ولكن اعتضد بغيره، يعني في الحديث الحسن عند الاحتياج إليه، لذلك قيد عند الاحتياج إليه، لأنه كما مر معكم ذكر النوع الرابع الحديث إيش؟ الحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ هو الضعيف إذا اعتضد بغيره. فيقول في تعريف العاضد عند الاحتياج لغيره، الآن نحن في تعريف الحديث الصحيح الضعيف، هكذا في تعريف الحديث الضعيف. فما المقصود بالضعيف؟ المنجبر أو الضعيف الساقط، يدخل فيه المنجبر والساقط هكذا. الموضوع هو من الضعيف لكن أشد الضعيف، المكذوب المصنوع المختلق، ولذلك أفردوه بالذكر، عرفتم؟ فهل من ال يعني نحن نعرف الحديث الضعيف، فهل من ال يعني هل يحسن أن يذكر العاضد عند الاحتياج إليه؟ لا، أصلا الحديث الضعيف الحديث الحسن لغيره هو أصلا حديث ضعيف اعتضد بغيره، حديث ضعيف اعتضد بغيره، بارك الله فيكم. فالحديث الضعيف هو ما فقد شرط من شروط القبول، والله أعلم. قال والحديث الضعيف أقسامه كثيرة، فإنه بالنظر إلى سبب تفاوت درجاته في الضعف وبحسب بعده من شروط القبول كثرت أقسامه، أقسامه كثيرة. الحديث الضعيف أقسامه كثيرة، كل لذلك لما اختلفت أحوال الرواة، أحوال الرواة لا تنضبط، لذلك اختلفوا فيهم كثيرا. أنت لما تنظر إلى أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل، اختلفت كلماتهم في الراوي الواحد لاختلاف هؤلاء الرواة أصلا، أحوالهم اختلف، أحوالهم من الحفظ وعدمه، من الضبط وعدمه، من العدالة وعدمها، وهكذا. فلذلك كثر أقسام الضعيف، كلما رأوا أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون صحيحا أو حسنا دخل في قسم الضعيف، فكثر الضعيف لاختلاف أحوال ناقليه، لاختلاف أحوال ناقليه. يقول والحديث الضعيف أقسامه كثيرة، فإنه بالنظر إلى سبب تفاوت درجاته في الضعف وبحسب بعده من شروط القبول كثرت أقسامه، فمنها المنقطع والشاذ والمنكر والمعضل والمضطرب والموضوع وغيرها، هذه كلها أنواع الحديث الضعيف. مثاله ما رواه ابن ماجة من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، ابن لهيعة هو اسم عبد الله بن لهيعة، وبه أعله البوصيري في الزوائد. هذا المثال مثل به حفظه الله، من هذا الذي عنده صوت؟ يا حمزة أغلق المايك، مثل بالمثال هذا عبد الله بن لهيعة، اختلف العلماء فيه، فمنهم من يضعفه مطلقا يقول هو ضعيف، ومنهم من يضعفه بعد احتراق كتبه، وضبطوا زمن احتراق كتبه فقالوا 69% أو 70%. احترقت كتبه. فمن روى عنه قبل ذلك فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد ذلك فروايته ضعيفة. ومن أهل العلم من قال لا، هو قبل الاحتراق وبعد الاحتراق إيش؟ ضعيف. هو ضعيف من قبل ومن بعد، وعليه كثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من خص العبادلة عنه، فقد رواية العبادلة عنه قالوا هي صحيحة، عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب وعبد الله ابن المبارك. نعم. والشيخ الألباني رحمة الله عليه على هذا الرأي، وزاد كل من روى عنه قديما. فمن ضبط أنه روى عنه قبل تاريخ احتراق كتبه قال هذا روايته معتدلة. الحافظ ابن حجر قال صدوق، ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرها، هكذا قال في التقريب. قلت لك عبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وابن المبارك، عرفت؟ فهؤلاء قالوا روايتهم أعدل من غيرها. قال أعدل، انظر دقة الرواية كلام الحافظ، ما قال صحيحة، قال أعدل من غيرها. ولذلك قال في الفتح لا يحتج به، عبد الله بن لهيعة لا يحتج به. وعلى هذا شيخنا مقبل رحمة الله عليه أن عبد الله بن لهيعة لا يحتج به مطلقا، ها؟ وشيخنا ربيع كالشيخ الألباني، وأنتم اختاروا. الله يهديك، لازم أنا خلاص عندك أهل العلم. أنا ما أميل إليه أنه لا يحتج به مطلقا. نعم، مش شيخ مقبل، قبل عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد، وجمع من أهل العلم، جمع كبير من أهل العلم. أنت لو راجعت ترجمته، رحمه عليكم السلام، لو راجعت ترجمته من الميزان ومن تهذيب التهذيب ومن الجرح والتعديل لرأيت كلاما كثيرا فيه، عرفتم؟ ابن حبان يعني كلامه قوي فيه، بارك الله فيك. ادخل يا هناك، ادخل. لا لا، ادخل داخل. إذن على هذا، على الراجح أن عبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا، فالمثال صحيح هنا، المثال صحيح هنا. وعلى أنه أيضا على القول الثاني، هل أحد من العبادلة روى عنه هنا؟ لا، هو ما ذكر من الراوي عنه، لكن صحيح أنه ليس أحد من العبادلة روى هذا الحديث عنه هنا. قال واعلم، هذه المسألة انتهينا منها. إذن عندنا في هذا المثال راوي ضعيف من قبل إيش؟ حفظه. راوي ضعيف من قبل حفظه، هو ليس بالعدالة إنما من قبل الحفظ. فنقص من شروط الحديث الصحيح إيش؟ الضبط، أحسنت، نقص من شروط الحديث الضعيف ضبط راويه هنا، وهو عبد الله باللهيعة، فكان الحديث ضعيفا. الحديث الصحيح، نعم، نقص من شروط الحديث الصحيح الضبط، بارك الله فيك. ثم قال حفظه الله: واعلم يا طالب العلم أنه لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، على الرواية، على ضبط الرواية. حازم اجلس أو انزل عند أمك، اجلس عاقل، أعطيه شيئا ألهيه به، عرفتم؟ لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين يرى، إذن لا يجوز لك أن تروي حديثا بالجزم تجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنت تعلم إيش صحته. لا يجوز لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت تعلم أن هذا الحديث صحيح أو حسن. فإن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف دخلت في هذا الوعيد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن حرام. لذلك قال المصنف لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. قال فمن روى أحاديث ضعيفة وهو يعرف ضعفها ولم ينبه على ذلك فهو غش للمسلمين، لأن هذا الحديث يبنى عليه أحكام، يبنى عليه شريعة، يبنى عليه دين يتدين الناس به. وإذا تدين الناس بالحديث الضعيف الذي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الناس يتعبدون ببدعة، لأنه ما سنه الرسول، ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فصار إيش الناس يتعبدون بما ليس بعبادة أصلا. فمن هنا صار إيش غاش للمسلمين، ومن هنا يعظم الأمر ويعظم أمر القصاص الذين لا يتحرون صحة الأحاديث التي يرونها ويحدثون بها. ما هو سهل الأمر لأنه فيه وعيد، وعيد شديد، فليتبوأ مقعده من النار، إذا من الكبائر، يجهز مقعده في نار جهنم والعياذ بالله الذي يتعمد الكذب. والذي ما هو متثبت من صحة الحديث كما في الحديث هذا يرى أنه كذب، يعني ما هو متعمد يرى، يعني ها يشك، ما هو متثبت من رواية الحديث أنه فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين. من هو أحد الكاذبين؟ المخترع والناقل. بارك الله فيكم. يرى ما هو متثبت هنا، هذا هذه اللفظة لابد أن تتثبت فيما ترويه. حديث ضعيف ما تدري راويه ضعيف من سوء حفظه، ما عنده ما عضده، ما عنده عاضد، إيش تسوي؟ وهنا سأنبه على مسألة يعني مذكورة في كتب الفقهاء خاصة المتعصبين من أهل المذاهب كالأحناف، يروون الأحاديث الضعاف وها ويحتجون بها لنصر المذهب فقط، وهي ضعيفة لم يأتي فيها ما يعضدها، مثل حديث يعني القهقه في نقض الوضوء. كم جاء لدى الأحناف من أجل هذا الحديث لنصرة المذهب. قال فمن روى أحاديث ضعيفة وهو يعرف ضعفها ولم ينبه على ذلك فهو غاش للمسلمين وداخل حتما في الوعيد المذكور. وأما من لم يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم، يعني من غير تثبت. معي أنتم؟ أي من غير تثبت. ضيفوا هذه الكلمة، ومن لم يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما سمعه ومثل من كتبه أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لا محالة، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين، الأول الذي افتراه والآخر الذي نشره. تنبيه هنا، اكتب تنبيه في دفترك أو في نسختك، تنبيه يعني من غير تثبت. إيش التنبيه؟ تنبيه ذكر جماعة من أهل العلم أن ذكر الحديث بإسناده من ذكر حديثا بإسناده فقد برئ ذمته. لذلك يقولون من أسند فقد أحال من أسند فقد أحال. وهنا كلمة قلت كان أهل العلم بالحديث يرون الحديث الضعيف بل وأشد منه بالأسانيد، ويعتقدون أنهم قد برئت عهدتهم منه، ومن أسند فقد أحال. قال الحافظ ابن حجر كما في لسان الميزان في آخر ترجمة أحمد سليمان بن أحمد الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة الحافظ قال: وقد عاب عليه إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي جمعه الأحاديث الأفراد مع ما فيها من النكارة الشديدة والموضوعات، وفي بعضها القدح في كثير من القدماء من الصحابة وغيرهم، وهذا أمر لا يختص به الطبراني، فلا معنى لإفراده باللوم، بل أكثر الماضين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرى إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم قد برئوا من عهدته، والله أعلم. عرفتم هذا؟ الآن عاب تيمي هذا والتميمي هذا إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي على الطبراني أنه يذكر الأحاديث الضعيفة والمنكرة المفاريد، هو في الأوسط وفي غيره، في المعجم الأوسط وفي الكبير. قال الحافظ هذا ما يختص به الطبراني، وإنما كل من جمع من بعد 200 إلى يومه الأحاديث بأسانيده يذكرون ذلك، لكنهم كانوا يعتقدون أنهم إذا ذكروا الأسانيد فقد برئت عهدتهم من هذه الأحاديث، وهم يقولون من أسند فقد أحال، يعني أحالك إن تنظر إلى الإسناد أنت وتفتش عنه. إذن هذا التنبيه نبهوا به عند هذه المسألة من في كلام المصنف حفظه الله. هذا واحد. إذن من نسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد وجزم به إليه وهو ضعيف فهو الذي يدخل في هذا الوعيد. طيب، هو الذي يدخل في هذا الوعيد. ثم قال حفظه الله: واعلم وفقني الله وإياك أن المذهب الصحيح في العمل بالحديث الضعيف أنه لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل، كما حكى ذلك ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاحة المتصلة، وكذا أقول أنا، يعني ابن أبي حاتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. قال الشوكاني رحمه الله: أقول إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها، فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف. أقول: وكان هذا القول هو المختار لأمور منها العمل بالحديث الضعيف الذي ما وجد له عاضد. انتبهوا، حديث حكمنا عليه بالضعف، فلا يجوز العمل به ولا أن تبنى الأحكام عليه، بل الأحاديث الضعاف التي هي ضعاف إذا بنيت عليها أحكام وعمل بها صارت تلك الأعمال بدعة. ومن هنا حكم جماعة من أهل العلم على أن المسح على إيش الرقبة في الوضوء بأنه بدعة لعدم ثبوت ما روي في ذلك. وكذلك حكموا على المسح على الوجه على من يضعف الأحاديث بعد الدعاء. المسح على الوجه بعد الدعاء بإيش؟ بالبدعة بعض العلماء. ليش؟ قالوا ما ثبتت عندنا الأحاديث. ومن حسن الأحاديث قال هي سنة. عرفتم؟ إذا مدار الحديث انتبهوا، احنا عندنا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. طيب، فإن حسن بعض أهل العلم حديثا قال هو سنة. طب لا يجوز العمل، فإن عمل بمقتضى ما دلت عليه تلك الأحاديث الضعيفة يقولون هذه بدعة، لأنه لا يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فلا نثبت سنة إلا ما بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لابد أن يكون في الحسبان. ومن هنا تجد بعض العلماء يقول في الفعل الواحد سنة والآخر يقول بدعة، بناء على إيش؟ على تصحيح الحديث أو تضعيفها. عرفتم هذا؟ لكن عند أهل العلم، عند أهل العلم المعتبرين، فلا يأتي مبتدع مثلا ضال يثبت عملا ويدعي أنه سنة بأحاديث مردودة وضعيفة ولا تقبل. ها، نقول له هذا بدعة، ونبين ضعف هذه الأحاديث. وهذا عمل أهل العلم لما يردون على المتصوفة مثلا، يأتون إلى القبور ويتمسحون ويتبركون، يأتون بعض الروايات الضعاف، فأهل العلم يبينون أن هذا لا يصح وكذا وكذا، ويردون عليهم بالأدلة بالأدلة. شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة جاء ببعض الروايات التي يستند إليها بعض إيش هؤلاء الذين يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته، فبين لهم بالأدلة، إما بنقض ما أتوا به من حيث الأسانيد أو من حيث المتون، لأن البدعة يعني استدلالهم إما أن يكون بأحاديث أسانيدها لا تثبت وضعيفة جدا، أو كانت أسانيدها مقبولة نفس المتن يفهمونه على غير فهمه الصحيح، ويبنون عليه ما يعني أرادوا من البدع. فالشاهد أن الحديث إن قلنا بأنه ضعيف لا يجوز العمل به، ومن عمل بما دلت عليه تلك الأحاديث الضعيفة نسمي تلك الأعمال بدعة، نسمي تلك الأعمال أعمال مبتدعة. بارك الله فيكم. قال الشيخ أقول وكان هذا القول هو المختار لأمور منها. إيش هو المختار يا أبا حذيفة؟ عدم العمل بالحديث الضعيف، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. أولا، اتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود. الضعيف يعني مردود. الثاني، أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل. وهيهات، من أهل العلم من قال يجوز العمل بالأحاديث الضعاف في فضائل الأعمال لا في الأحكام، ولكن بشروط. من هذه الشروط قالوا أن يكون ما دلت عليه تلك الأحاديث لها أصل في السنة وفي الشريعة، وألا يجزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي بصيغة التمريض، يقول وروية، ها، وروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فهذه الصيغة مشعرة بالتضعيف ولا يجوز الجزم. لذلك يقول ابن الصلاح في المقدمة يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرها، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما، ثم قال إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وبلغنا عنه كذا وكذا، وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه. ها؟ بصيغة التمريض. لكن هل هذا صحيح؟ كما قلت لكم، يعني من أهل العلم من أجاز ذلك بهذه الشروط، ومن أهل العلم من منع مطلقا، من أهل العلم من منع مطلقا، وهذا الذي جنح إليه المصنف، وهو ما جنح إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وله بحث موسع في ذلك في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب وضعيفه، وضعيفة الترغيب والترهيب، وله كلام أيضا متفرق في السلسلة الضعيفة. وكذلك أبو شامة صاحب كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث، قال حيث أنكر على أبي القاسم بن عساكر الرواية 3 أحاديث موضوعة، وقال إنه جرى عاد على جرى على عادة جماعة من أهل الحديث، ها من أهل الحديث حيث يتساهلون في ذلك، يعني رواية الأحاديث الضعيفة، ثم قال وهذا عند المحققين خطأ، وهذا عند المحققين خطأ، بل ينبغي أن يبين أمره، والله أعلم. يعني يرون الأحاديث بالأسانيد ومع ذلك قال ينبغي أن يبين أمره، هذا أبو شامة يقول ذلك. وهكذا شيخنا ربيع يقول، أنا قبل قليل نبهت إذا روى بالأسانيد فقد أحال، هكذا الشيخ ربيع يقول في هذه الأزمنة لا يكفي أن تروي الحديث بالإسناد، لأن الناس ما يعلمون، قد ابتعدوا عن هذه العلوم أصلا، فإذا رويت الحديث بالإسناد ما يدري إيش الإسناد وإيش الكلام، بل قد يقول، بل يقول خلاص ما دام فيه حدثنا فلان عن فلان هذا يعني أعلى شيء في الصحة، يكون فيه كذابين ما يدري. فلذلك هذا هو الرأي الصواب، أنك حتى إذا رويت الحديث بالإسناد وهو ضعيف لابد عليك أن تبين ضعفه، كما قال أبو شامة وشيخنا ربيع، وهكذا الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذا، قال لابد أن يبين، لأن الناس يجهلون هذه العلوم أصلا. لابد أن يبين أنه حديث ضعيف، هذا من نعم، هذا مما ما يعاب به، تعاب به الرواية، يقول هذا حديث فيه نظر، يعني فيه ضعف أو يحتاج من ينظر فيه. على كل إضاء، يعني هو على حسب المتكلم لهم، إن كان طلاب علم قال هذه الكلمة يفهمون، إن كان الناس ما يفهمون يقول هذا ضعيف لا يجوز، يبين المقصود البيان للسامع، عرفت؟ على تفصيل ذكره، قال أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في فضائل، في الفضائل لا بد أن يأتي بدليل، وهيهات. الثالث، لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة، يعني هذا يكون هذا وسيلة إلى أن تترك الأحاديث الصحيحة ويعمل بالأحاديث الضعيفة ولا يبحثون عن يعني الصحيح، لما يترتب عليه من نشوء البدع والخرافات والبعد عن المنهج الصحيح لما تتصف به الأحاديث الضعيفة غالبا من أساليب التهويل والتشديد، بحيث صارت مرتعا خصبا للمتصوفة فضلتهم عن دين الله الوسط. وخلاصة القول، وهذا هو مرتع أهل البدع الأحاديث الضعيفة، وهكذا مرتع المتعصبة وأهل الأهواء من أهل المذاهب، كم من أحاديث بنوا عليها أحكامها شديدة الضعف، وتجد المتعصب من أجل أن يؤيد رأي إمامه يصحح هذا الحديث، وهذا كثير في الأحناف، كثير في عند الأحناف وللأسف. حديث ويأتون بمفردات من كلام أهل العلم ويحرفون معانيها، مثلا كلمة الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، مر معنا أن المقصود به إيش؟ المقصود بالحديث الضعيف هنا هو ما يحتج به الحسن، لأن القسمة كانت ثنائية، إما صحيح وإما ضعيف. فمن أهل العلم في ذلك الزمان من يجعل الضعيف من إيش هنا مراتب، الضعيف هنا مراتب، فالضعيف الذي يعمل به الإمام أحمد هو الحسن عند غيره كابن حبان وابن خزيمة. ابن حبان وابن خزيمة يقولون في الذي يقول في الإمام أحمد ضعيف هو إيش؟ صحيح، ما عندهم حسن الآن قسمة ثنائية، إما صحيح وإما ضعيف، يقولون هو صحيح، فيخرجون هذا النوع من الأحاديث الذي هي حسان في الأصل، لكن يقول يطلق عليها صحيح، يخرجوا في صحيح ابن خزيمة وابن حبان يخرجوا في صحيحه يحتج به. لكن هل الأحناف كالذين رد عليهم شيخنا ربيع في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، أتوا بكلمة الإمام أحمد هذه وأدخلوا فيها الحديث الضعيف المردود، العمل بالحديث الضعيف، وقالوا هو الضعيف يشمل أيضا المردود الذي نتكلم عليه الآن، فاستلمهم في ذلك الكتاب. عرفتم هذا؟ فأبو غدة، محمد زهد الكوثري، كل ذلك داخلون في هذا الباب. والتهانوي في قواعد أهل الحديث، ونقضه بديع الدين السندي نقضا قويا، نقض هذا الكتاب، ما هو عندي هنا، نقض قواعد في علوم الحديث للتهانوي، عرفتم؟ وهذه قواعد ما هي للحديث كما يقول، إنما قواعد لخدمة المذهب الحنفي ورد قواعد المحدثين، بيّن هذا بديع الدين السندي في كتابه، عرفتم هذا؟ فالشاهد أن الحديث الضعيف المقصود به في كلمة الإمام أحمد، وهكذا ما جاء عن أبي حاتم الرازي في حديث إنما الخراج بالضمان، قال ضعفه في العلل، قال والعمل به أحب إليه من الرأي، ها العمل به أحب إليه من الرأي، فداخل في هذا في هذا الباب، أنه الحديث الذي يحتج به عندهم لا الحديث المردود الذي لا يقبل. بارك الله فيكم، وبهذا القدر أكتفي والحمد لله. قال وخلاصة القول أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا إلا إذا وجد له شواهد ومتابعات، فإنه يكون حسن لغيره كما تقدم. ها كيف إيش هو فضلتهم عندي، كيف فصلتهم؟ يقول صارت مرتع خصمة فضلتهم عن دين الله الوسط، خلاص فصلتهم فضلتهم من الضلال. بارك الله فيكم. طيب نأخذ سؤال للأخ أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، المراسيل إذا تعددت مخارجها وطرقها بحيث يعلم الناظر فيها أنهم لم يتواطؤوا فهي حجة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجزاك. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شهر رمضان نتوقف عن هذا الدرس، وإن شاء الله نواصل بعد رمضان إن أحيانا الله.